عن علم المسيح الإلهي والفرق بين علم المسيح وعلم البشر. إن علم البشر دايما بيبقى هي مما عن طريق الحواس وهي أدوات المعرفة بالنسبة للإنسان، وإما عن طريق الاستنباط العقلي والبرهنة العقلية والاستدلال والاستقراء وما إليها من أساليب المنهج العقلي. فمثلا الإنسان لا يرى الله، ولكن ممكن أن يؤمن بالله نتيجة شعوره أو أن عقله يقول له لابد أن يكون هناك علة لهذا الكون وعلة لهذا النظام، ولابد أن يكون هناك مصدر لهذا الوجود. فالإنسان يستدل على وجود الخالق وإن كان لا يراه. فصحيح أنه لا يخضع للحواس موضوع الله ووجود الروح وما إليها، إنها خارج دائرة الحواس، ومع ذلك يمكن للإنسان أن يستدل على وجود الإله. على أي الأحوال الإنسان علمه عن طريق أدوات، ما هوش علم مباشر، إنما علم عن طريق أدوات، إما الحواس وإما الاستنباط العقلي. وبعضهم بيقولوا إن العلم إنه في بعض الأحيان الإنسان يحس ونص لا تنبثق في قلبه معرفة، وإن كان لا يعرف كيف جاءت هذه المعرفة. وبيقولوا سواء العلماء والفلاسفة أو حتى المتدينين أن هذه المعرفة عن طريق حوار روحية، إما أن الإنسان بيلقط زي الرادار بيلتقط معلومات، يعني نفسه تكون حساسة فتلتقط هذه المعلومة من خارج الحواس، أو أن الإله سيد الكون يتعامل مع الإنسان فيعطيه إرشادا وتوجيها، وهذا ما يسمى بالوحي. تبقى دي دائرة ثالثة، يبقى الدائرة الأولى دائرة الحواس، دائرة الثانية دائرة العقل، دائرة الثالثة اللي يسموها الإلهام. وهذا الإلهام إما بحساسية الروح عندما يكون عندها صفاء فممكن تخترق حجر الحواس وتلتقط معلومات خارجة عن دائرة الحواس، وإما أن الإله نفسه يشاء أن هو يتعامل مع الإنسان فيوحي إليه. وهذا الإيحاء أحيانا يكون بإحساس من القلب، وأحيانا بأحلام، وأحيانا برؤى، وأحيانا بكائنات تانية روحانية زي الملائكة، أو أرواح بشرية انتقلت للعالم الآخر فبتجي تظهر لهذا الإنسان وتجيله المعرفة. يعني دي عادة في المعرفة الإنسانية. المسيح بقى، فمعرفة المسيح معرفة شاملة ومباشرة، يعني ليست عن طريق الحواس، وكاملة ما هيش مجزأة، ما هيش مجزأة زي ما احنا معلوماتنا النهاردة مع بعض الشيء ومع السن ومع الخبرة ومع الحكمة ومع القراءة والدراسة وتلقي المعلومات بتزداد المعرفة. فهي معرفة يعني بتتجمع، ومعرفة زمنية. المسيح المعرفة تحت المياه الزمنية فوق الزمان، لأن الله يحيى في غير الزمان. هذا التقسيم الثلاثي بتاع ماضي وحاضر ومستقبل وفقط بالنسبة للإنسان نظرا لضيق أفق الإنسان وعلى قدرته على أنه يمتد عبر الزمان. فالزمن بالنسبة له هو الآن واللحظة التي هو فيها، وبعد قليل يصبح هذا ماضي لأنه بينساه أو بيغفل عنه أو بيرتد بعيدا عنه، فبنسميه الماضي. ولكن المعرفة اللي هي حيفكر فيها أو بعد قليل بنسميها المستقبل. ساعة ما بيبقى موجود في اللحظة الحاضرة ما بتبقاش المعلومات بتاعة المستقبل حاضرة في ذهنه، لكن بيعرفها بعد قليل. يبقى هنا هذا التقسيم الثلاثي بين الماضي وحاضر ومستقبل مرتبط بقدرة الإنسان على أنه يحيا في زمانه فقط، محدودية الإنسان، الإنسان محدود، إنما الله غير محدود، فالناس لا يرتبط بالزمان. حتى في القداس غير الأول بتقول المسيح غير الزمن، يعني غير الزمن هنا يعني الذي لا يحيا في زمان، أنا عبر الزمان، يعني ما هوش معلوماته أو معرفته آنية، آنية في الآن وفي اللحظة الحاضرة. فعلم المسيح أولا شامل وكامل ومباشر، مش عن طريق الحواس وعن طريق الوسائط كما هو في عالم الإنسان. الأمر الثاني أنه عبر الزمان، فتلاقي المسيح له علم بالماضي القريب والماضي البعيد وبالمستقبل في الحاضر القريب والحاضر البعيد والمستقبل القريب والمستقبل البعيد. فاحنا كنا تكلمنا في الحته دي وبدانا نتكلم عن علم المسيح بالمستقبل القريب. المستقبل القريب اللي هو مثلا بعد الحاضر، سواء كان بعد الحاضر بساعات او بايام. فالمسيح هو لو من كما يتضح في الكتاب المقدس انه كان بيعلم ساعة صلبه ويعلم ان وقته عارف بالضبط، يقول لتلاميذه فنحن صاعدون الى اورشليم وابن الانسان يحصل له وبرضه لما يقول مثلا في عند غسل الارجل برضه يقول وقد بعيد الفصح كان يعلم ان ساعته قد اتت لينتقل من هذا العالم الى الاب، يعني كان عارف لسه فاضل ما عدا فاضل ايام مثلا على الصلب، وبعد كده طبعا الموت، وبعد كده القيامه، وبعد كده الصعود، لكن كل هذا كان يعلم بكل ما هو زمان، كان يعلم بكل ما ياتي عليه. فمساء الخميس اللي هو المعروف بخميس العهد وهو اول ايام الفطير، ارسل اثنين من تلاميذه اللي هما بطرس ويوحنا وقال لهم اذهب فاعد لنا الفصح لناكل. فقال له اين نريد ان نمضي ونعد لناكل الفصح؟ فقال لهم اذا دخلتما المدينه، شوف بقى التفاصيل، يلقاكما رجل حامل جرة ماء فاتبعاه الى البيت. يديله التفاصيل مش موجوده الحاضر، اول ما تخرجوا الى المدينه هتلاقوا رجل حامل جرة ماء اتبعاه الى البيت الذي يدخله. وقولا لرب البيت ان المعلم. شوف التفاصيل يعني اللي تدل هيحصل وهيحصل وهيحصل. ان المعلم يقول لك ان وقتي قريب عندك اصنع الفصحى مع تلاميذي. فاين المنزل الذي اكل فيه الفصحى مع تلاميذي؟ اين؟ فهو يريكما عليه او سموها العليا هي القاعه العليا. زمان كانت البيوت طواقي طبعا، انما نادرا ما كان يكون في قاعه عليا. فهو بيدور التفاصيل. هذا الرجل الحامل جنب الميه حكاوه وتسألوا بعضهم، هو يريكم علية كبيرة مفروشة معد. نشوف التفاصيل المفرعة. فأعد لنا هناك. فخرجت النساء وأتى إلى المدينة فوجد كما قال لهم وأعد الفصل. يعني بنفس التفاصيل المفرعة، إنه وجد راني وحامل جرة مية، وبعدين سألوه، وبعدين قادهم إلى البيت ودخل وأراهما القاعة العليا أو العلية وأعدوا بالضبط زي ما قالوا. ما حصلش أبدا تخلق في هذه المعلومات ولا تغير فيها، ولا حصلش أبدا أي اختلاف. كذلك لما يوم أحد الشعرين، يعني اللي حصل برضه ايام احد الشعامين، يقول لما قاموا من اورشليم وجاءوا الى بيت فاجي. بيت فاجي او اللي هي قريه جبل زيتون، جبل مأهول بالسكان وعليه قرى. يعني يمكن احنا كمصريين صعب علينا ان نتصور الجبال مأهولة بالسكان، لان احنا وايضا اليونان الجبال بتاعتنا جبال، لكن بلاد فلسطين الجبال بتاعتهم خصبة فيها شجر وفيها خضرة وفيها بالتالي مساكن. ده لبنان كله جبال، لبنان كله جبال، ما فيهوش وادي أبدا، سموه جبل لبنان. فأورشليم نفسها على سبعة جبال، فجبل الزيتون جبل الزيتون جبل مأهول بسكان وفوق منه قرى. فقرية بيت فاجي، وكلمة بيت هنا اللي يسموه التركيب المزني، بيت عامية بيت فاجي، البيت زي الكلمة العربية بيت اللي هو مكان، يعني بيت فاجي وبيت عامية. بيقول عند الجبل المسمى جبل الزيتون حينئذ أرسل اثنين من تلاميذه وقال لهم اذهبا إلى القرية التي أمامكما وللوقت عندما تدخلانها. شو التفاصيل بقى؟ يقول لهم إيه؟ أنت هتلاقوا إيه؟ اذهبا إلى القرية التي أمامكما وللوقت عندما تدخلانها تجدان أتانا مربوطة وجحشا معها مربوط معها. لم يركب عليه احد من الناس قط. شوف كمان المعلومه ان هذا الجحش ما حدش يركب عليه احد. فحلاهما واتيان بهما، فان قال لكما احد شيئا ماذا تصنعانه ماذا تحلانه تقولان له هكذا إن الرب يحتاج إليه، فيرسله للوقت إلى هنا. فذهب التلميذان المرسلان وصنع كما أمرهما يجب، فوجد كما قال لهما. في التفاصيل بالضبط حصل زمانه، وجد جحشا مربوطا عند الباب الخارج على ملتقى طريقين تحلاه وفي هم يحلان الجحش. قال لهما أربابه ماذا تصنعان؟ لماذا تحلان الجحش؟ فقال له كما أمرهما يسوع، إن الرب يحتاج إليه فتركهما فأتى بالأتان والجحش إلى يسوع. فعلى رغم أن دي معلومة أو الأحداث دي كانت مستقبلية، بس مستقبلية وإن كان مستقبل قريب، إنما هذه إحدى البينات، طبعا في بينات أخرى كثيرة، إنما دي إحدى البينات على علم المسيح بالأحداث المستقبلية. وبرضو في إنجيل متى أصحاح 26 يشير إلى هذا العلم المستقبلي أو العلم المستقبل القريب، يقول لما أتم يسوع هذا الكلام كله قال لتلاميذه: تعلمون أنه بعد يومين يكون الفصح وابن الإنسان يسلم للصلب. شوف عارف كان فيه طبعا أعياد الفصح قبل كده، لكن هذا العيد بالذات يعلم مستقبلا ان هو حيكون اخر عيد وبعد كده يسلم للصلب. يقول: حينئذ اجتمع رؤساء الكهنه وشيوخ الشعب في دار رئيس الكهنه الذي يقال له قيامه، فتشاوروا ان يمسكوا يسوع بمخرج ويقتلوه. يعني المسيح أنبأ قبل الموعد بأنه هيحصل أنه بعد نصف يومين يسلم. النصف كان يوم الخميس، وطبعا هو صلب يوم الجمعة. كذلك لما حصل أنه المرأة اللي هي أخت لعازر، مريم أخت لعازر، بعد أن أقام المسيح أخاها من بين الأموات، كان هناك وليمة في بيت سمعان الأطرش، اللي هي سمعان الفريسي، سمعان الأطرش، يبدو أنه هو كان أطرش والمسيح شتاه. ويقال ان هذا الرجل يعني كان قريب للعائله بتاع لعازر، لانه مريم ومرثا كانت حاضرين الحفله دي، وبعدين مريم اخت لعازر اخذت قاروره طين وسكبته على راسه، فامتلا البيت من رائحه الطين. فحصل انه يهوذا تضمر وقال: لماذا كان هذا الاتلاف؟ اما كان يمكن ان هذا الطين الذي يعني يمكن ان يباع باكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء؟ ويبدو انه حجه يهوذا كانت مقبولة عقليا، حتى انه عدد كبير من تلاميذ المسيح انقادوا الى رأي يهوذا. وبالفعل الخسارة ده كان ايه يعني؟ زوم ايه ده؟ فسيدنا لو ركز على رغم ان دي نقطة حساسة، يعني على رغم انه تلاميذه يعني ارتكبوا ما لا يليق، يعني ما كانش يجب انه يعني يقولوا كلمة زي كده، لكن المسيح قال لا تزعجوا المرأة، دافع عن المرأة وقال انها صنعت بي صنيعا حسنا، لأن الفقراء عندكم في كل حين، أما أنا فلا أقيم عندكم كل حين. وده طبعا يشير إلى أنه حيتركم. وبعد كده رب يقول إنها أفاضت هذا الطيب على جسدي لتكفنني. يعني كان لسه فاضل 6 أيام على الصمت، لأن دي كانت يوم عشية أحد الشعبين، عشان كده برضه في ترتيب الكنيسة عندنا بنطلب هذا الفصل في عشية عيد أحد الشعبين. يمسك بليل. فالمسيح يقول انها صنعت دي صنيعة حسنة، انها اطابت هذا الطيب على جسدي ليكفنني. يعني شوف الإشارة واضحة والرؤية واضحة بالنسبة للصلب قبلها بست أيام عارف، وبيقول يعني إنها قبل المعاد، يعني لأنه اللي بيحصل إنه بعض ما زي المسيح لما مات أو دفن في القبر فضمه جسده بالأطياف، يوسف ونيقوديموس وبرضه جم النساء اشتروا الأطياف وجم عشان يضمحوا جسده. فبيقول عن مريم انها يعني أطابت هذا الطيب لتكفنني، كأن يعني تكفين سابق. وهنا طبعا إشارة قبل الأوان تشير إلى علمه السابق بما سيحصل من جهة صلبه وموته وقبره وتضميح جسده بالأطياب، واعتبر أن ما صنعته مريم إنما ضمخ جسده قبل الأوان عشان يبرهن على يعني تشجيعه لمريم ومساندته لها ودفاعه عنها، وأنها صنعت صنيعا حسنا وكان شيء منهم ينتقلوها على هذا الصنيع الحسن. فشوف هنا الإشارة يقول صنعت هذا لتكفيني لتكفنني، مما يدل على أنه أحداث الصليب كانت طبعا معلومة لديه مسبقا، طبعا زي ما قال الكتاب خرج يسوع وعالم بكل ما يأتي عليه. وفي مواضع تانية مثلا في لوقا 22 يقول أقول لكم، يقول لتلاميذه أقول لكم إنه ينبغي أن يتم في أيضا المكتوب أحصي مع أثمة. اللي هو الكلام المذكور في المزمور 22 أو 23 يقول أحصي مع أثنى ثقب يدي ورجلي أحصي وتسم ثيابي بينهم على لباسي اخترعوا، ويقول ينظرون يتفرسون فيا، وبعدين يقول يبست مثل شقة القوة ذاب قلبي في وسط أمعائي، يبست مثل شقة القوة لصق لساني بحنكي. كل دي الأحداث والوقائع التي تمت عند الصليب، ولذلك بعض أباء الكنيسة قالوا كما لو كان داود النبي كان تحت الصليب، لأن المزمور ده ينطبق تماما على كل أحداث مع أنه ما حصلش أبدا داود النبي حصل له هذا، إذن هو كان بهذا بينبئ عن المسيح. وقال السبب ليه المسيح على الصليب قال إلهي إلهي لماذا تخليت عني أو لماذا تركتني، لينبه أذهان الكتبة والفريسيين ورؤساء الكهنة إن اللي بيحصل مرة سبق داود النبي أنبأ به، فهو بيشير إلى مطلع المزمور عشان يكملهم في الباقي ويعرفوا إن اللي بيتعمل دلوقتي سبق أو تكميل لما سبق الأنبياء وأنبأهم وخصوصا داود النبي. فكون يقول ينبغي أن يتم في هذا المكتوب أحصي مع أثنى، التعبير بقى مضبوطة بالضبط، يتم في هذا المكتوب يعني عاد مسبقا أنه هيحصل فيه هذه الأمور التي أشار إليها النبي في المضمون. بعد كده نشوف إنه هو لما جاء يوم الخميس بالليل وفيما هم متكئون يأكلون قال يسوع الحق أقول لكم إن واحدا منكم سيسلمني سيسلمني بالجمع بالمستقبل سيسلمني وهو يأكل معي وقال يقولون إن يد الذي يسلمني معي على المائدة. شوف العلم التفصيلي طبعا وده قبل أن يتم هذا التسليم لأن بعدها يهوذا راح للكتبة والفريسيين وقال لهم ماذا تعطوني وأنا أسلمه لكم فاتفقوا معه على 30 من الفضة ولذلك المسيح يعني لما جاء يهوذا يخرج يقول له ما تريد أن تصنعه فاصنعه بأكثر سرعة يعني عارف إنه في خروجه هذا خارج عشان يكمل الصفقة ويكمل المشروع الرديء فبيقول إنه لما قال إن يدي الذي يسلمني معي على المائدة نظر التلاميذ بعضهم إلى بعض وهم متحيرون في من يقول عنه جدا يدي الذي معي ما فيش حد تاني من الاثناش اللي كانوا معه مش حد اخر فكون يقول يدي الذي يسلمني هي معي على المائده طبعا وقع التلاميذ في حيره طبعا عارفين ان الشيخ لما يقول كلمه زي كده مظبوطه يبقى دقيقه لكن يا ترى مين ده؟ لم يكن احد اخر الا الاثناشر فنظر التلاميذ بعضهم الى بعض وهم متحيرون فيمن يقول عنه وطفقوا يسألون بعضهم بعضا من كان منهم مسمعا أن يفعل ذلك وجعلوا يحزنون ويقولون واحد فواحد لعلي أنا ويا رب وآخر هل أنا كل واحد بدأ يقول أنا 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 هل أنا فقال لهم هو واحد من الاثني عشر الذي يلبس يده معي في الصحراء هو يسلمني طبعا بيحطوا زي ما يقولوا يحطوا النقط على الحروف الصحفة دي اللي هي طبق غويط عميق كانوا يعني من تقاليد ومن طقوس عيد الفصح او مباشرة الفصح يجيبوا طبق غويط وفيه اعشاب مرة مخلوطة بالمية طبعا تغمس إلى المرارة التي عاشها بنو إسرائيل في أرض مصر أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية فإشارة إلى المرارة التي ذاقها بنو إسرائيل فبيقول يعني أصبح من طقوس عيد الفصح إنهم بيجيبوا طبق غويط في أعشاب مرة مخلوطة بالمية والواحد يلبس لقمته ويحط في اللقمة في هذه الصحفة أو هذا الطبق العميق لكي يأخذ من هذه المرارة فالمسيح يقول واحد من الاثني عشر الذي يلبس يده معي في الصحفة هو يسلمه وبعدين يقول ايه وابن الانسان ماض كما هو مكتوب عنه يعني يشير الى الكتابات القديمه لاقوال الانبياء ماض يعني لابد انه الامور دي تتم لكن الويل لذلك الرجل الذي يسلم به ابن الانسان يعني يديله كمان انذار عشان يعني ما يقولش اني انا بجهل صنعت هذا او مش عارف مش واخد لبالي فاتت علي. فالمسيح بيديله العلم المسبق لما بيقول الويل لذلك الرجل الذي به يسلم ابن الانسان قد كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد. يا سلام، تعبير صعب جدا قاسي جدا. كان خيرا له لو لم يولد. يهوذا طبعا سمع الكلام ده ولابد ان يكون وعاه لكن يعني لان قلبه كان تغير نحو سيده فصمم على انه يتمم خيانته الى النهايه. انما كون المسيح ينذره مسبقا طبعا دي تدي فكره انه ليس له حجه ولا عذر، وما يقولش يعني اني انا ما حدش اداني علم. عبارة قاسية الحقيقة مؤلمة، وكررها المسيح وهو بيكلم بيلاطس الممكن، بيقول له الذي أسلم لي لك له خطيئة أعظم. يعني أنت رفضه يلحق بك الإثم كحاكم، وسمحت للظلم أن يجري، وكان يمكنك أن تمنع هذا الظلم لأنك أنت مقتنع بأنه ما فيش هناك ما يوجب، ليس هناك علة للموت، فأنت مخطئ في هذا. لكن الذي أسلمني إليك له خطيئة أعظم. وبهذا بيبين عظم خطيئة يهوذا. وطبعا الآخرون من الكتبة والقديسين وما إليهم، بس كون الحاجات دي يقولها المسيح مسبقة قبل أن تحدث، دي طبعا يدل على علمه السابق. كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد. يا إلهي، يعني لو ما كانش اتولد اهو المصير بتاعه مش زي مصيره دلوقتي بقى، هيبقى طبعا عذاب وحكم وقضاء وما الى ذلك. بعدين يقول الانجيل وكان احد تلاميذه متكئا في حضن يسوع، هو طبعا يوحنا، وهو التلميذ الذي كان يسوع يحبه، فاومأ اليه سمعان بطرس. يظهر سمعان بطرس كان في الناحيه الثانيه او مش قادر يوصل للمسيح، فشاور ليوحنا لانه كان اقرب الى المسيح، وقال له سهل الذي يقول عنه. يعني مين يعني يهمس للسيد المسيح ويسأله مين هو؟ كلهم وقعوا في حيرة، كل واحد يقول أنا. ولما قال لهم اللي يلمس يده، طب كلهم لمسوا إيدهم. ليك تقليد أو طقس، كلهم غمسوا إيدهم باللقمة وحطوها بالأعشاب المرة. يبقى مين من هؤلاء؟ يبقى في لازم واحد يتميز. فقال له يوحنا ربي من هو؟ أجاب يسوع هو الذي أغمس أنا اللقمة وأناولها. ولمس اللقمة وناولها ليمنى. اغمس معنا الإسخريط ده استجابة لسؤال يوحنا مين هو؟ شوف كمان يعني الدقة في إعطاء المعلومات. راح لمس اللقمة وأعطاها ليمنى. بعد كده أضاف نفس يهوذا قال له أنا؟ قال له نعم أنت. شوف المعلومات وشوف التفاصيل. بعض ما تناول باللقمة نفس يقول السبب أنت؟ قال له نعم أنت هو. وبعدين قال له ما أنت صانعه تسمعه عاملا أو بأوفر سرعة. وبعدين يقول لك فذاك لما تناول اللقمة خرج للوقت وكان ليلا. خرج للوقت وكان ليلا. اللقمة دي هي لقمة العادية عن الخبز غمسها في هذه الصحفة أو الطبق العميق بتاع الأعشاب المرة وخرج. وده طبعا يبان منه أن يهوذا خرج قبل أن يباشر المسيح سر التناول. إن المسيح في الأول باشر العشاء الرباني أو اللي اسمه الفصح يعني، وبعدين قام عن العشاء وغسل الأرض، وبعدين بعد كده سلم سر التناول زي التركيب اللي احنا بنعمله بخميس العقل. الأول بنصلي الساعات البصخة لغاية التسعة، وبعدين بنقوم نعمل قداس غسل الأرجل أو قداس الأبقار بتاع خميس العقل، وبعدين بنعمل القداس بتاع صلاة التناول. نفس التركيب اللي عمله المسيح الكنيسة بتمشي عليه بالظبط. الأول يعني مارس الفصح القديم بكل نفوسه، وبعدين يقول قام عن العشاء وغسل الأرض، وبعد كده أخذ خبزا وقال له خذوا كل هذا هو جسدي اللي هو تسليم سر التناول. فيهوذا قطعا خرج قبل أن يباشر المسيح سر التناول، يعني ساعة ما غمس اللقمة وأعطاه طبعا كانت من خروف الفصح ومن إجراءات عيد الفصح. بعدين بقى لما حصل انه سمعان بطرس في غسل الأرجل قال له انت تغسل رجلي؟ قال له لن تغسل رجلي انا استغفر استعظم ازاي المسيح يغسل رجلي اللي كان شغلانه يقوم بيها العبيد خدم يعني. والمسيح يعني مارس كخادم، مارس غسل الأرجل كخادم، انه اخذ من شفة واقتذر بها زي عشان كده الناس بتوع جروب يوم الجليل الخدم يربط وسط المئزرة دي يربط بها. ليه بقى؟ لان الهدوم بتبقى طويلة يعني زمان كده كان الرجال والسيدات، ولذلك الست العذراء برضو كل الستات كانوا يلبسوا ما يعرف بالزنار. الزنار هو ايه؟ عباره عن يعني زي حزام تربط بها وسطها عشان هدومها طويله، فلما تيجي تخدم او بتاع عشان الملابس طويله لا تعوقها عن العمل فتربط وسطها بالزنار. الزنار كلمه سريانيه معناها الحزام. فكذلك الرجال عشان ملابسهم طويلة لما يجي يخدم كان برضه يربط وسط. ولغاية النهاردة بقى فيها النظام. ولذلك هو المسيح حب يقوم بهذا، ولذلك قال لهم أنتم تدعونني معلما وسيدا وحسنا تقولوا لي أني أنا كذلك، فإن كنت أنا المعلم والسيد قد غسلت أرجلكم فأنتم ينبغي أن يغسل بعضكم أرجل بعض كما فعلت أنا لكم افعلوا أنتم ببعضكم بعض. بهذا يعني الجميع أنكم تلاميذ. المهم يعني أنه المسيح أخذ يعني اقتدر يعني ربط وصفه وجاب مطهر اللي هو اللقان. اللقان دي كلمة لقاني باليوناني معناها مطهرة أو يعني مطهرة مطهرة أو مطهرة مطهرة أو مطهرة اللي هو يعني الحوضة زي الطش يعني اللي بنستخدمه في غسل الأرجل. وبعدين وضع ماء صب ماء في هذه المطهرة وبدأ يغسل أرجل التلاميذ. وطبعا لما وصل لسمعان بطرس قال له مستحيل لن تغسل رجلي هذا. استنكر طبعا لان المسيح في هذا اخر وضع الخادم وهنا الخادم ديان. المسيح باشر عمل ديان حتى ان الكلمه اليونانيه والقبطيه بقول انا بينكم الذي يخدم المقابل بتاعها على طول ديانة. وده شرف الشماس بياخد وضع المسيح له الملك. المسيح اخذ كل يعني برضو الاناغنوستيس لما القارئ انه اخذ يقرا في المجمع فاخذ وضع القارئ اللي هو الاناغنوستيس او الاناغنوستيس. وهنا وضع الخادم دياب. استكثر بطرس الرسول يعني ان المسيح ينحني ويغسل رجليه فقال له لن تغسل رجلي ابدا. مش ممكن. قال له ان كنت لا اغسلك فليس لك معي نصيب. فلما قال في الباني قال له لا ليس رجلي فقط بل يدي ايضا وراسي. فدام المساله عشان النصيب يعني خلاص انا بس رجلي. قال له لا الذي اغتسل ليس له يعني حاجه ان يغسل يدي او راسي. وقال له انتم جميعا اطهار ولكن ليس جميعا. كلمة كلكم أطهر ولكن ليس جميعا طبعا يقصد يهوذا فمما يدل على أنه فاهم وعارف بخيانة يهوذا. يقول لأنه كان عارفا بالذي يسلمه ولذلك قال لستم جميعكم أطهارا. يعني يجيب ببين ازاي المسيح كان عارف يهوذا قبل ان يكمل خيانته. بعد كده لما بعد ما باشر سر التناول في الاخر يقول لهم كلكم تشكون في هذه الليله لانه مكتوب اضرب الراعي فتتبدد خلاف الراعي. مكتوب اضرب الراعي فتتبدل خلاف الراعي. كلكم تشكون في هذه الليله ان لم يستثني احدا منكم. فكلكم يا ترى الكلام ده حتى ينطبق على يوحنا؟ طبعا كلمة شك هنا نعم هزة اهتزة لأنه يقول عن يوحنا إنهم تبعاه من بعيد. صحيح إنه في الآخر جه تحت الصليب والمسيح سلمه العذراء مريم وقال له خذ هذه أمك وقال للعذراء مريم خذي هذا ابنك. لكن ورد علينا عنه يقول لك تبعاه من بعيد. كلمة بعيد برضه فيها شيء من اللي يعني اتهز برضه لأنه ما لم يلازم المسيح وإنما تبعه من بعيد. وإن كان أفضلهم جميعا أفضلهم حبا يوحنا ولذلك المسيح قال له أتحبني أكثر من هؤلاء خجلا. المهم يعني اللي يحضر يعني كلكم تشركون في هذه الليلة كلكم، لأنه مكتوب أضربوا الراعي فتتبدل إله الرعية، ولكن متى قمتم أسبقكم إلى الجحيم. شوف هنا بقى بدين تفاصيل متى قمت، ولذا لسه ما اتصلبش لكن عارف بديهم يعني الأحداث مسبقة. ولذلك لما المسيح قام بين الأموات الملاك كلم مريم المجدلية، هو الملاك الخليل في مصر الوسطى في الصعيد مثلا أو مصر العليا، كل بلد في الدنيا فيها تقسيم تقريبا. ففلسطين كانت ثلاث مقاطعات، المقاطعة الشمالية كان هي الجليل اللي فيها بحيرة قبرية ويسمى بحر الجليل، تسمى أيضا بحيرة جني صارك، فدي في الجليل، الجليل فوق واللي منها الناصرة، بس هي تربى في الناصرة لكن بيت لحم ولد تحت عند أبو شريف القطعة الجنوبية. فالمهم يعني انه الشمال كان فيه الجليل، الوسط كان السامرة، السامرة دي كانت مقاطعة زي ما نقول مصر الوسطى زي ما نقول مثلا بني سويف والمنيا والحتت دي وأسيوط، فالسامرة كانت هي الجزء الأوسط من بلاد فلسطين، النهاردة اسمها نابلس، سموها نابلس. بعدين الجزء الجنوبي زي مصر العليا كان هو اليهودية، اسمها اليهودية، واليهودية نسبة إلى اليهود، واليهود نسبة إلى يهوذا، لأن المنطقة دي كان فيها سبط يهوذا بالذات والكهنوت. المهم يعني إنه قال لهم أسبقكم، مدى قمت أسبقكم إلى الجليل، يعني يديهم معلومة مسبقة يعني إنه هو يشكوا فيه وبعدين يصلب وبعدين يقوم يعني يقبر وبعدين يقوم، وبعدين مش بس هيقوم يعني كمان إنه هيظهر وهيظهر بالجليل كمان. يقول لهم مدى قمت أسبقكم إلى الجليل. قال له بطرس لو شك فيك جميعهم فأنا لن أشك أبدا. دائما كان بطرس الرسول عنده ثقة في نفسه، مش عارف أنا ما افتكرش أنه يعني بطرس الرسول لا شك أنه كان مخلص، ليس هناك شك في إخلاص بطرس، كان صادق مع نفسه وكان غير صادق مع الحقيقة. يعني لما قال إن شك فيك جميعا فأنا لن أشك أبدا كان واثق من نفسه، ما كانش ده نوع من الخداع أو الكذب، بس هو كان يعني واثق بنفسه أكثر من بينه، وده اللي بيسموه الغرور. وعادة الإنسان في مثل هذه المواقف ياخد درس، اللي دايما يميز نفسه يعتبر ان هو اكثر ايمانا من غيره بيكون عرضة التجربة اكثر، لانه بتتخلى عن نعمة ربنا ويسيبه لضعفه. فاللي حصل انه بطرس الرسول على الرغم ان هو اعتقد انه كان صادق مع نفسه، كانش يقول هذا الكلام خداعا ولا كذب، لكن ولذلك يعني الحقيقه يجب ان الواحد في حياته يعني ما يعتمدش كتير قوي على نفسه، يثقش، يعني يجب أن يكون الإنسان عنده ثقة في النفس، لكن متوصلش لدرجة الغرور، ومتوصلش لدرجة إنه مع المسيح يقول له أنت هيحصل كذا وبعد يقول لا. فيعني أنا بقول هذا الكلام إن إحنا بنقع كلنا في الغلط أصلا، إحناش أفضل من بطرس الرسول، ويعني كون بطرس الرسول يحلف لا أعرف هذا الغلط، لا أعرف يا تعبير صعب جدا جدا جدا، ازاي يقول لا اعرف هذا الرب، كمان هذا الرب مش علاقه بيني وبينه. وبعدين يقول انه لعن كمان، يمكن ما اعرفش لعن مين بقى، يعني لعن نفسه ولا ايه بقى، يقول لك بلعن حلف ولعن انه لا يعرف هذا الرب، حاجه صعبه. ولذلك سيدنا نور المجد بس فصله ما علمه الوقت في المحاكمه، في المحاكمة أمام رئيس الكهنة أمام مجمع السنين، عارف زي بصر كان جوه بطرس الرسول كان بره، يقول لك ونظر إليه يسوع. فبطرس بقى تفكر فخرج وخارج وبكى بكاء مرا، وده طبعا يدل على إخلاصه، و يعني ما كانش مثلا عنيد يدافع عن نفسه او يبرر نفسه، انما عرف غلطته وبكى بكاء مرا، ودي طبعا اللي هي شفعت فيه ان المسيح ابنه وسلمه المسؤوليه وقال له الاول ارعى حملان وبعدين ارعى شراء وبعدين ارعى غنم، يعني في المراحل المختلفة الحملان هم الشباب أو الأطفال، وبعدين الخراط اللي هم في سن الكبر مثلا، وبعدين غنم السن الأكبر، وهكذا. فالمسيح يعني برضه تبسط به وقبل توبته، لأنه شك أنها فعلا توبة من الأعمام، بكى بكاء مر، ولكن حزن بطرس لأنه قال له ثالثة أتحبني أكثر من هؤلاء، كنت حزنا إذن على نفسه، أو يعني المسيح يقول له أتحبني أكثر من هؤلاء، عشان يذكروا أنه قال شك فيك جميعهم فأنا لن أشك أبدا، تميز نفسه عن غيره أشعر يعني افتخر يعني كلهم شكرا أنا لا. أهدي أولادنا نقف قدامها الواحد في حياته الخاصة، ويلاحظ نفسه أحيانا الواحد يفتخر بنفسه في بعض المواقف، يحاول يبرز أنه هو في إيمان ولا طيبة قلب ولا قداسة سيرة أو فضيلة، يفتخر بها والفكر بناء على هذا مش هيحصل ابدا، هو يعني يهتز ايمانه، ولكن قد يتفق ان هذا الشخص المرضوه يمكن قبل غيره، ودي يعني لما يكون تتخلى نعمه ربنا عن الانسان المرضوه فيسيب لضعفه فيسقط عشان ياخد درس من دي ان هو ما يفتخرش ويتباهى ويعتمد على فهمه. لكن برضو احسن الواحد حياه تعلمنا الانسان يكون حكيم ويقول يعني جايز انا اسقط، لا ابرر نفسي ولا ازعم اني انا لا اسقط، انما ممكن، وعشان كده من هو قائد فلينظر لئلا يسقط. يعني الحقيقة النقطة دي برضه تنفعنا احنا في حياتنا الروحية الخاصة، الواحد ما يتطرش لنفسه مهما شعر انه هو في حياته الروحية والتعشى في وقت ما من الأوقات ده اللي بيحصل. يعني بص تلاقي بعض الناس يبقى مبسوط فرحان انه مثلا حياته هي مبتعشة في فترة معينة، وبعدين قد يأتيه الإحساس انه دلوقتي هو يظهر بقداسة عالية إلى آخره، وجايز يجيله الإحساس انه لا يمكن أن يقع في ما يقع فيه الآخرون من أخطائه، وبعدين تلاقي قد تتخلى النعمة عنه وتتركه لضعفه فيعمل الأشياء التي ما كان يظن يوم الأيام أن هو يعملها. وبعدين يحصل طبعا هو يبكي حياته ويبكي خطاياه، وده اللي حصل لما بطرس الرسول. فدي كويسة بالنسبة لنا احنا، واحد يتعلم منها انه ما يضطرش لنفسه وانه ما يثقش في نفسه زيادة عن اللزوم. ممكن الواحد يثق بعض الثقة لكن يستند الى قوة ربنا، لكن ثقة بنفسه لدرجة الغرور دي لازم نحتاج منها. المهم لما قالوا لو شك فيك جميعهم فأنا لن أشك أبدا، قال له يا سمع هو ذا الشيطان طلب أن يغربلكم باسم الله، لكني طلبت من أجلك لحتى لا يفنى إيمانك. هنا طلب من أجله بمعنى المساندة، يعني خاف عليه أن يسيبه الشيطان عشان يبينه أن هو بيأيده أو يسنده. لما يكون واحد هينهار واقع كده واحد يروح مسحه، وأنت متى رجعت ثبت إخوتك، شوف التعبير شوف التفاصيل، وأنت متى رجعت ثبت إخوتك، يعني إنك أنت اللي أنكرت ولكن هترجع تسند إخوتك اللي مثلا قد يكون الضعف امتد بهم أكثر في حالة الشك والضعف، متى رجعت ثبت إخوتك، يعني لأنك أنت في توبتك وفي رجوعك هتديهم الدرس حتى إذا كان هو ضعف أيضا، أنت اللي ترجعه تاني لأنه كان أكبرهم سنا، كان أكبرهم سنا. معروف كده أنه بطرس الرسول كان صغير وقتها. قال له يا رب أنا مستعد أن أمضي معك إلى السجن بل إلى الموت، أنا مستعد برضو نحن الظروف، أنا مستعد أن أبذل نفسي عنك. أجابه يسوع أأنت تبذل عني، أأنت تبذل نفسك عني، الحق أقول لك يا بطرس إنك اليوم اليوم في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك مرتين تذكرني ثلاث مرات. شوف التفاصيل، أنت تضع نفسك عني، أنت تبذل نفسك عني، ده كلامك أنت دلوقتي، الحق أقول لك إنك يا رب في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك مرتين، صياح الديك مرتين لأنه الأول أنكر مرة وبعدين صح الديك، بعد كده أنكر تاني تاني وصح الديك للمرة التانية، فنظر الناس إليه، إنك اليوم في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك مرتين، يعني فترة ما بين الصياح الأول والثاني تذكرني ثلاث، شوف التفاصيل، أنا عاوز يعني خلي بالك من التفاصيل الدقيقة التي تدل على العلم المسبق والعلم الشامل، كل شيء في وقته. تذكرني ثلاث مرات أنك تعرفه، وفعلا كان يقول أنا لا أعرف هذا الرب، قال هذا المسيح قبل ذلك، تذكر أنك تعرفني. وبطل الإنجيل قال لا أعرف هذا الرب، فقال له بطرس بأكثر تشديد: إني لو اضطررت أن أموت معك لا أنكرك. وهكذا قال جميع التلاميذ بعد سبسانه. تم إتمام بطرس ثلاث مرات كما أنبأه بذلك رب المجد أمام جاريتين وأمام الجالسين في دار رئيس الكهنة. وللوقت صاحب ديك فذكر بطرس كلام يسوع الذي قال له: إنك قبل أن يسيح الدين مرتين تكرم ثلاث مرات. فخرج إلى خارج وبكى بكاء مرة. برضو المسيح قبل أن يغادر العلية التي كان مجتمعا فيها معه مع التلاميذ وسلمهم في السر المقدس قال لهم: إيه هتأتي ساعة وقد أتت الآن برضو يوم خميس بالليل تتفرقون فيها كل واحد وتتركوني الآن. شكرا. تأتي ساعة وقد أتت الآن تتفرقون فيها كل واحد بكل واحد فعلا سمو وقد تمت السيد تمت حرفيا. يقول: وكان سمعان بطرس والتلميذ الآخر يتبعان يسوع. وكان ذلك التلميذ معروفا عند رئيس الكهنة أنه هو يوحنا. فدخل مع يسوع إلى دار رئيس الكهنة. ويقول برضو على أنه يوحنا ما كانش بعيد دخل مع المسيح إلى دار رئيس الكهنة. أما بطرس فكان واقفا عند الباب خارجا. فخرج ذلك التلميذ الآخر الذي كان معروفا عند رئيس الكهنة وكان بالبوابة المرأة البوابة اللي كانت واقفة على الباب خليل فأدخل بطرس يعني بشفاعة يوحنا دخل بطرس إلى داخل. أما بطرس فكان جالسا في الدار خارجا وكان العبيد والخدام واقفين وقد أضرموا جمرا. خدت بالك بقى أضرموا جمرا يعني الدنيا كانت برد يبقى البلد شكله ايه اذا كان في نيسان ولا في مايو كان اضرابه جهرا في الوسط لانه كان برد وكانوا يصطلون وكان بطرس ايضا معهم واقفا يصطلي ده. ولما جلسوا معه حول النار جلس بطرس فيما بينهم فرأته احدى جواري رئيس الكهنة جالسا عند النار فدنت إليه ولما رأت بطرس يصطلي نظرت إليه وتفرست فيه وقالت: أنت أيضا كنت مع يسوع الناصري. فأنكر قدام الجميع وقال: لست الأول أن لست أدري ولا أعرف ما تقولين. يعني نوع من ليه أنا مش عارف. وخرج شاركا إلى الدهيز فصاحت ديك ثم رأت تلك الجارية مرة أخرى فجعلت تقول للحاضرين: ده هذا منهم. فأنكر قائلا: ما أنا منهم يا امرأة إني لست أعرفه. يا سلام لست أعرفه. المسيح قال أنك تنكر أنك تعرفه هنا يقول يا امرأة إني لست أعرفه. ثم خرج إلى الباب فرأت جارية أخرى يعني جاريتين فقالت الجارية البوابة لبطرس: أما أنت من تلاميذ هذا الرجل؟ فقال: لست منه. فقالت الذين هناك: هذا أيضا كان مع يسوع الناصري. فأنكر ثانية بقسم حلو: لست أعرف الرجل. وبعد قليل دنا الحاضرون وقالوا لبطرس: في الحقيقة أنت أيضا منهم لأنك جليل ولهجتك تشبه لهجتك. أعتقد تعرف كل البلد يعني مثلا لهجة بتاعت وجه بحري غير لهجة بتاعت الصعيد مثلا. فقالوا له: اللهجة بتاعتك تدل على أنك أنت جليل. فأنكر وقال: لست أنا منهم. حينئذ جعل يلعن ويحلف أني لا أعرف هذا الرجل الذي تقولون عنه. الذي تقولون عنه شعرته كده ما كنتش في زمان. وبعد نحو ساعة قال واحد من عبيد رئيس الكهنة وهو نسيب الذي قطع سمعان بطرس أذنه: أما رأيتك أنا البستان معه؟ وأكد عليه قائلا: بالحقيقة هذا أيضا كان معه فإنه جليل. فأنكر بطرس أيضا وقال بطرس: يا رجل لا أدري ما تقول. وفي الحال بينما هو يتكلم صاح الديك ثانية فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام الرب يسوع الذي قال له: إنك قبل أن يصيح الديك مرتين تذكرني ثلاث مرات. فلما تفكر به خرج إلى خارج وبكى بكاء مروعا. طيب صلي. يا رب خلص شعبك وبارك ميراثك، ارعاهم ارفعهم الى الابد، ارفع شأن المسيحيين بعلامة الصليب. السؤالات والطلبات التي ترفعها عنا كل حين سيدتنا كلنا والدة الاله القديسة الطاهرة مريم وثلاثة العظماء المنيرين ميخائيل وجبرائيل ورافائيل والأربعة الحيوانات غير الجسدانيين والأربعة وعشرين كاهنا وجميع الطرماط السمائية وبركة آبائنا الرسل الأطهار وبركة ماري مرقس الرسول كاروز الديار المصرية وبركة القديس أثناسيوس الرسول والأنبا كريك وقديس هذا اليوم وبركة والدة الإله أولا وآخرا لتكن بركتهم ونعمتهم وقوتهم ومحبتهم وشفاعتهم معنا إلى الأبد آمين. في إخريستوس بنوتي يا ملك السلام أعطنا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا، لأن لك الملك والقدرة والمجد إلى الأبد آمين. وجعلنا مستحقين أن نقول بشكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الآتي أعطي لنا اليوم، واغفر لنا ما علينا كما نغفر نحن أيضا لمن أساء إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. في المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقدرة والمجد إلى الأبد آمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وشركة وموهبة وعطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم. امروا بسلام. تأخرنا ليلة شوية.